ظلم ظاهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان خلاصة ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في بيان الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أنه لا نقبل بنظرية الإيجادية والإختارية، بل نقول كما أن الاسم يخطر معناه في الكلام فكذلك الحرف. غاية الأمر أن مدلول الحرف معنى نسبي، فالحرف يوجده كلامياً ويخطره ذهنياً، كما أننا لا نقبل ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أنه لا فرق بين المدلولين ذاتاً، وأن الفرق بينهما إنما هو في نوعية اللحاظ، بل الفرق موجود وذات المعنى الاسمي غير ذات المعنى الحرفي. والدليل على ذلك أننا إذا قارنا بين الحروف وبين الأسماء الموازية لها، أي الأسماء التي تقال بإزاء الحروف، فإننا سنجد أن النسبة بين هذه الحروف وهذه الأسماء ليست هي نسبة الترادف، إذ لا يصح فيها ضابطة الترادف. ضابطة الترادف هي أن يكون أحد المترادفين بحيث يصح استبداله بالمرادف الآخر لغة، ولا يتأثر الاستعمال بعد استبداله، يعني أن تستبدل أحد المترادفين بالآخر دون أن يكون هنالك أي تأثيران على مستوى صحة الاستعمال في الجملة. ونحن إذا طبقنا هذه الضابطة بين مثل الظرفية، لفظ الظرفية ولفظة فيه، فسنجد أن النسبة ليست هي نسبة الترادف. عدم كون النسبة هي الترادف يكشف عن وجود تباين ذاتي، لا كما ذكره صاحب الكفاية. أما أن هذا التباين الذاتي كيف لنا أن نصوره؟ يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه في بيان ذلك أن المعنى الحرفي سنخ معنى نسبي، حقيقته هي النسبة، واقعه هي النسبة، أو فقال الحرف موضوعا للنسبة بالحمل الشايع. أما الأسماء الموازية كاسم الظرفية أو اسم الابتداء أو الانتهاء أو ما شاكل ذلك، أو الشرطية أو الاستفهام، فهذه الأسماء ليست موضوعة لما هو نسبة بالحمل الشايع، ليست موضوعة لمصداق النسبة ولواقع النسبة، وإنما هي موضوعة لمفهوم النسبة، للنسبة بالحمل الأولي. وهذا المفهوم إذا ما قسناه إلى واقع النسبة، يعني مفهوم النسبة عندما نقيسه إلى واقع النسبة، إلى مصداق النسبة، فسنجد أن النسبة بينهما هي نسبة المفهوم إلى المصداق، أي أن الذهن ينتزع من النسب التي تدل عليها الحروف مفهوماً وعنواناً كلياً انتزاعياً صالحاً للانطباق عليه. وحينئذ فحضور معنى الاسم الموازي للحرف، كلما أردنا أن نتصور معنى الحرف إنما هو من باب أن معنى هذه الأسماء ينطبق على معنى الحروف، وبالتالي فهو يلازمها. يعني ما دامت النسبة بينهما هي نسبة المفهوم إلى المصداق، والمفهوم فيه جنبة أنه يصدق وينطبق على المصادق، فنحن عندما نقول مثلا من، إذا أردنا أن نتصور معنى من نقول معناها هو الابتداء، فدائما نجد أن هذا المعنى وهو مفهوم الابتداء حاضر. معنى من مصداق لمفهوم الابتداء. يعني شوف من
مش المفروض يصير يصح الحط من محل الابتداء؟
لا، من استعمالاتها جزئية دائمة لأنها نسبة، والنسبة تتقوم بالطرفين. فصرت من البصرة مثلا غير صرت من الكوفة، هذه من وتلك من، لكن هنا النسبة المستفادة من من غير النسبة المستفادة من من هناك. الجامع بين هذه الموارد المختلفة التي تتبدل بتبدل الطرفين ما هو؟ مفهوم الابتداء. مفهوم الابتداء هذا هو الذي وضع له لفظ ابتداء. نقول دائما مفهوم الابتداء حاضرا في ذهننا عندما نريد أن نتصور هذه النسب، لكن ذلك ليس من باب الترادف وليس من باب الاتحاد الذاتي بين معنى الاسم ومعنى الحرف، بل من باب أن هذا مفهومه وذاك مصداقه، وأن الذهن يسهل على نفسه هذه النسب الشخصية، يسهل على نفسه ينتزع منها مفهوما عاما جامعا كليا نسميه بالجمع الانتزاعي، لأن هذا الجامع ليس جامعا ذاتيا أيضا، هو جامع عرضي. هلأ ليش عرضي يأتي في محلي في الحلقة الثانية، لكن سهل يعني أنه نتصور لماذا هو جامع عرضي، لأن كل نسبة تتقوم بطرفيها، فهذان الطرفان غير هذين الطرفين، غير هذين الطرفين.
يرحمه
الله. جمع العرضي يعني مثلا مثل مفهوم الكاتب بالنسبة للإنسان، ليس يعني مفهوم يجمع كل مصادق الإنسان مثلا، لكنه لا يحكي جنبة ذاتية من في المصادق. فهنا هكذا الآن هذا ليس مفهوما ذاتيا، يعني مفهوم الابتداء ليس هو حقيقة النسب الابتدائية المستفادة من من، لا يحكي عن حقيقتها، لا يحكي عن ذاتياتها، وإنما يحكي عن جوانب عرضية فيه.
بس ليش مش ذاتياتها؟ الابتداء مش من ذاتيات من؟
هذا المفهوم لأن ذاتيات النسبة، ذاتيات النسبة طرفاها، النسب ليست كالمعاني الإسمية المستقلة، تلك تتقوم به ذاتيات لها، أما المعاني النسبية فتتقوم بطرفيها.
المفروض يكون كمان ابتداء من هون لهون، يعني كأنه الابتداء
هو هذا
جزء من من، يعني الابتداء كأنه لازم يكون ذاتي لها، ما علي حاضر منه إلى، يعني
هو شوف لا حقيقة للنسبة إلا ما يكون بين هذا السير الخاص وهذه النقطة من البصر، لا لا يوجد حقيقة لمعنى النسبة الابتدائية إلا هذا. إذا كان هذا الأمر كذلك فلا يوجد شيء مشترك بين قول بين النسبة الابتدائية في قولك صرت من البصرة وبين النسبة الابتدائية في قولك صرت من الكوفة. يعني بعبارة ثانية، هذا نظير ما يذكرونه ما يذكره الفلاسفة في باب المقولات الكلية، يعني في باب الجوهر والعرض. مثلا يقال هكذا: الكم والكيف متباينان بتمام الذات. إذا كانا متباينين بتمام الذات يعني لا يوجد جهة ذاتية مشتركة بينهما. إذا لا توجد جهة ذاتية مشتركة فأي مفهوم ننتزعه منهما لا يكون مفهوما ذاتيا، لا يكون جامعا ذاتيا. هنا هكذا لا حقيقة للنسبة إلا ما يكون مندكا بين هذا الطرف وذاك الطرف.
سرت من البصرة الطرفين، من هني أنا والبصرة؟
أنا والسير والبصرة، يعني السائر والبصرة، أو مطلق السير والبصرة، يعني على كل حال المقصود مقصود واحد.
شو صار الفرق بين هذا القول والقول بالمعنى المستقل ومعنى غير المستقل؟
ما نحن عم نحاول نبرر شو يعني معنى مستقل ومعنى غير مستقل. هنا هكذا، هنا نقول المعنى الاسمي سنخ معنى يستقل بالمفهومية، لأنه عبارة عن مفهوم واحد بسيط منتزع من مصادق، هذه المصادق متكثرة في الخارج متباينة بتمام الذات. أما النساب فالنساب ليست مفاهيم ذهنية، المن ليست موضوعة لمفهوم الابتداء، في ليست موضوعة لمفهوم الظرفية، وإنما هما موضوعتان لواقع ومصداق الظرفية ولواقع ومصداق الابتداء. يعني للنسبة الابتدائية بما هي مصداق متحقق في الخارج، من موضوعة لأجل لهذا وتستعمل في هذا المعنى، ومن هنا لا نجد ترادفا بينهما، لأنه فرق بين النسبة بالمعنى بالحمل الأولي وبين النسبة بالحمل الشائع.
صار فينا هلا انه كمان المعنى الاسمي يستقل بس بهذا اللحاظ
المفهومي. ايه صحيح، يستقل بلحاظ المفهومي، بس اصلا اذا بدنا نجي نحكي ما هو الموضوع له لفظ ابتداء، هل وضع لفظ ابتداء لنفس ما وضع له لفظ من؟ نقول لا، من موضوع لمصداق النسبة للنسب الجزئية الخاصة التي تتقوم بطرفيها، و الابتداء لفظة الابتداء موضوعة لمفهوم يستطيع الذهن أن يجرد المفاهيم عن المصادر وأن ينتزع هذه المفاهيم بصرف النظر عن خصوصيات المصادر. ليش
من موضوع لنسب جزئية؟ من موضوع أنه عام أنه مستعدة لتكون
أنه نسب جزئية، باعتبار الجزئية هون مش الجزئية بمعنى ما يقابل الكل، جزئية هنا بمعنى خاصة بالطرفين، هذا هو المقصود. عند الآن كيف مثلا كيف إذا كانت النسبة هكذا، إذا كانت النسبة الآن لنفترض الآن هذا النسبة بين هذا القلم وهذا القلم مثلا، الآن هما مثلا لنفترض وقفناهم بهذه الطريقة مثلا، فالآن النسبة الموجودة بينهما هل لها حقيقة أخرى وراءهما؟ هون بيجي على هون ببدأ شوية، يعني هو هذا تركه المصنف للحلقة الثالثة، مسألة إنه جزئيتها، مسألة إنه جامع عربي.
هذا موضوع باللغة العربية، موضوع كلفظ عام، يعني مسألة يكون وين مكان.
موضوع لأي شيء، مش لمفهوم الابتداء. موضوع لأن تستعملها، لأن تستعمل معناها الذي وضعت له بين طرفين خاصين.
بس
هذا هو المقصود من الجزئي.
بس مش إنه حيلا طرفين.
يعني هذا هو المقصود من الجزئي. نعم.
هو ممكن وقت البيش بقوله إنه معنى كذا كذا بكونها معنى انتزاع.
يعني شوف نحن شيخنا الآن هكذا، الآن هذا المعنى الذي تستعمل فيه من دائما معنى جزئي بلحاظ الطرفين، يعني خاص بخصوصية الطرفين. لكن الواضح عندما وضع، إذا هذا سؤالكم أنه مثلا ماذا تصور، نقول هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص على هذا الكلام. يعني يتصور المعنى الكلي الذي هو معنى الابتداء ويقول أضع اللفظ لأي شيء لواقعه لمصادقه للجزء، فيكون من قبيل الوضع العام الموضوع له الخاص، لأن الوضع تصور كل الأطراف مثلا كل ما يمكن أن
يزيد كمان قال يقال أنه أنفلت هذا الحروف.
هو الآن على هذا الكلام يكون الوضع في باب الحروف من قبيل الوضع العام الموضوع له الخاص، لكن قلنا المصنف في الحلقة الثانية لا يتعرض للنوع الوضع هنا. قلنا يأتي ذلك في الحلقة الثالثة، لأنه هناك بده يفسر في إشكال على تفسير أنه كيف تكون المعاني الحرفية جزئية. فيأتي المصنف ويقول ليس المراد من الجزئية ما يمتنع انطباقه على كثيرين وما يقابل الكل، وإنما المراد من الجزئية الجزئية بلحاظ خصوصيات الطرفين. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في بحث المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية. إذن خلاصة الأمر، لا ترادف بين معنى الاسم والمعنى الحرفي، هما متباينان ذاتا. حتى الأسماء الموازية للحروف تلك ليست موضوعة لنفسه ما وضع له المعنى الحرفي. المعنى الحرفي موضوعا لمصداق النسب، لواقع النسب، للنسب الخارجية. أما الأسماء الموازية لها فتلك موضوعة للنسب بالحمل الأول، أي أن الذهن قادر على أن ينتزع مفهوما عاما من تلك المصادق الخارجية للنسب. هذا المفهوم طبعا يكون مجردا عن خصوصيات الطرفين، ونقول هو مفهوما اسميا. يقول كل حرف نجد تعبيرا اسميا.
الأخوان قال أنه الفرق ليس ذاتيا، كشوف فرق بس
فرق في نوع اللحاظ، كيفية اللحاظ. المعنى إن لاحظته بلحاظ آليا فيكون حرفا أو فيكون معنى حرفي، إن لاحظته بلحاظ استقلاليا فيكون معنى اسمي. هو نفس المعنى، أنت تستطيع أن تسلط عليه أي اللحاظين تشاء. اللحاظ الذي تسلطه عليه يحدد حرفيته أو اسميته. كل حرف، هذا تقدم يعني قلنا، كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين، بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. أنها علامة صحة، علامة الترادف ما هي؟ صحة استبدال أحدهما بالآخر من دون أن يتأثر الاستعمال بشيء. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، وأما الاسم فهو يدل على مفهوم اسميا يوازي تلك النسبة ويلازمها. يلازمها باعتبار أن المفهوم الذي يحكي عن مصادق، حيثما توجد المصادق يوجد المفهوم.
بس قلت تبين ذاتي هم مصدر تبين المفهوم فقط يعني؟
تبين ذاتي بين ماذا وما؟
تبين بالذات بين
معنى، يعني هذا معنى وذاك معنى آخر، هذه ذات وتلك ذات أخرى.
وكان المصدق واحد عام
الأخرى، وإن كان أحدهما يصدق على الآخر، لكن صدقا عرضيا ليس صدقا ذاتيا. إلى أن الحرف يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسميا يوازي تلك النسبة ويلازمها. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفين. لذلك مثلا تستطيع أن تتصور الابتداء مستقلا، لكن النسبة الابتدائية الخاصة لا تستطيع أن تتصورها في ذهنك إلا بين طرفين. مصداق النسبة لا تستطيع أن تحضره بنفسه إلى الذهن إلا بأن تحضر طرفاه معه، طرفيه معه.
يعني أنه متأخر رتبة يعني عن مجيء الجملة، كيف تتصور أنه بعد
الجملة؟ نعم. ويلحظ مستقلا، يعني هون عم بيقول له لصاحب الكفاية لحاظ، اللحاظ له دخالة، لكن لا من باب أنه أن المعنيين ليسا متباينين ذاتا، بل إنما أمكنك أن تلاحظ الاسم باللحاظ الاستقلالي لأجل أنه موضوع لمفهوم اسميا، موضوع لمفهوم منتزع من المصادر، لا أنك تستطيع أن تلحظه كيفما تشاء وهو نفس المعنى. إذن لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها، يعني معنى كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل، نفس الكلام في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها. الآن هذه الهيئة مثلا في هيئة لنفترض الوصف والموصوف، حتى تكون رابطة حقيقة بين الصفة والموصوف لابد وأن يكون الموجود فيها نسبة، واقع النسبة. يعني مثلا الآن زيد القائم، حتى يكون هناك ارتباط حقيقي بين زيد والقيام لابد وأن يكون الموجود نسبة خارجية بينهما، لابد وأن يكون الموجود مصداق النسبة، مفهوم النسبة لا يحقق الرابط. الآن لا تستطيع لنفترض مثلا أن تربط مثلا بين هذين القلمين بصورة الحبل، إذا واحد جاب صورة الحبل مثلا ووضع بينهما صورة الحبل لا تحقق ربطا. ما هو نسبة بالحمل الأولي لا يحقق ربطا، الذي يحقق ربطا إنما هو أن تأتي بمصداق من مصادق الحبل وتربط به هذين الطرفين، ما نحن فيه من هذا القبيل. النسبة بالحمل الأولي لا تحقق ربطا لأن حقيقتها ليست هي الربط، النسبة التي حقيقتها حقيقتها هي الربط وتوجد الربط إنما هي النسبة بالحمل الشائع، وهذا هو المقصود من التباين الذاتي بينهم. لذلك الآن النسبة بين الصفة والموصوف كيف تتحقق؟ لا بمفهوم النسبة، بل إنما تتحقق بواقع النسبة. نعم تستطيع أن تنتزع مفهوما، مثلا أن تقول النسبة الوصفية، تقول النسبة الوصفية، هذا مفهوم النسبة الوصفية مفهوم اسمه، لكنه ليس فيه شيء من خارجية النسبة، ليس فيه شيء من مقومات النسبة الخارجية، وإنما هو صرف معنى اسميا تجريديا. الذهن بعد أن يلاحظ المصادق المتباينة يجردها عن الأمور المشتركة أو عن الأمور التي يتميز بها بعضها عن بعض وينتزع جنبة مشتركة، كأن يقول مثلا النسبة الوصفية هذه مصداقها. يقول نفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية له. طبعا هو يا أخوان طبيعة البحث في المعنى الحرفي يعني أنه بحث صعب معقد، لذلك يعني اختلفت فيه الآراء كثيرا. صاحب الكفاية لأنه أتى في باب المعنى الحرفي بنظرية غريبة إلى حد ما، اللي هي يصفها السيد الشهيد في بداية الحلقات مقدمة الحلقات بأنها أول ما يقرأها الطالب تعطيه نظرة غريبة عن الحرف والمعنى الحرفي. فعلى كل حال صاحب الكفاية نجده في الكفاية مثلا بمناسبة أو بغير مناسبة يعود إلى استعراض المعنى الحرفي، يعقد بحثا مستقلا للمعنى الحرفي، ثم في كل ما يصح له فرصة بعد يقول والصحيح في الحروف كذا وكذا. طبعا وكان يعترض عليه في مجلس درسي على المعنى الحرفي ويعلو الصوت على ما يقال. طبعا لما درس صاحب الكفاية يعني المحقق الأصفهاني يعني المحقق الهمداني يعني المحقق النائيني المحقق العراقي، حتى قالوا مع هيك ما غير رأيه وضل شو يعمل فيه هون يقهر فيهم، كل ما يصح له فرصة يعود يرجع له للبحث. صاحب الكفاية طيب. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية له. لذلك أصلا يعني هذا البحث طبيعي أنه يكون صعب، يعني هو من المباحث الصعبة في مباحث الألفاظ. فقولك زيد عالمان إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي، قولك الإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالمان، إلا أنه لا يرادفه، لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت نطقت بجملة ناقصة أو لكنت قلت جملة ناقصة. الآن الذي يقول الإخبار بعلم زيد هذه جملة تامة أو ناقصة؟ لا شك ولا ريب في أنها جملة ناقصة، بخلاف الذي يقول زيد عالم، مع أنك تقول مدلول زيد عالم هو الإخبار بعلم زيد. لا يصح السكوت عليها بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها.
الله يبشر من حاجة أفكر حالي ضايع.
كلهم ضايعين. لا هو من المباحث، هو انصرف من المباحث الصعب. وهون يعني انصرف إنه المصنف يعني في كتير مسائل إذا واحد بده يدقق فيها بده يوصل للي مذكور بالحلقة التالتة، عشان هيك عم نحاول إنه نلامس البحث دون أن ندخل فيه. ها؟
يعني البحث
طيب وضح
مضبوط في الحلقة؟
ايه طبعا
بس ليه مش البحث بتدخل؟ لا مش
يعني بس يوضح البحث بالحلقة الثالثة بترجع لهون.
مش ظابط مهم الساعة 6 الدرس.
ها؟
مش ظابط الساعة 6 الدرس.
يعني هذا لو أخذناه 11 شو كان بدي يصير يعني؟
عبر السلام.
لا أحسن 11.
طيب، تنوع المدلول التصديقي. الآن بعدما عرفت الصحيح في نظرية المعنى الحرفي وعرفنا أن هيئات الجمال أيضاً لها مداليل حرفية، يعني هي بالاصطلاح الأصولي حروف أيضاً، فما هو الفرق بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة؟ هل الفرق بينهما في نفس المعنى الوضعي والمدلول التصوري؟ مثلا الآن علم زيد وزيد عالم، واحدة جملة ناقصة وهي علم زيد، واحدة جملة تامة وهي زيد عالم، ما هو الفرق بينهما؟ هل الفرق بينهما في المعنى، في المعنى الوضعي، في المدلول التصوري؟ يعني علم زيد موضوعة لمعنى آخر غير موضعت له زيد عالم. معنى الموجود هنا هو زيد والعلم والنسبة، الموجود هناك أيضا هو زيد والعلم والنسبة. أم أن الفرق بينهما على مستوى المدلول التصديقي، بمعنى أنهما موضوعتان لنفس المعنى؟ غاية الأمر أنه الدلالة التصديقية تختلف بينهما. مثلاً واحد يراد منه جداً النسبة التامة وواحد يراد منه النسبة الناقصة، وإلا فهما موضوعان لنفس المعنى في اللغة. المصنف رضوان الله تعالى عليه حتى يجيب عن هذا السؤال كان لابد له من أن يقدم مقدمة، اللي هو هذا بحث تنوع المدلول التصديقي كله مقدمة، مقدمة لما سيأتي وذكره تحت عنوان المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. حاصله أو حاصل المقدمة أنه يوجد فرق في المقام بين المسلكين المتقدمين في حقيقة الوضع، فإنه على القول بالتعهد لدينا نتيجة، وعلى القول بالاعتبار والقرن الأكيد لدينا نتيجة أخرى. على مسلك التعهد ينبغي أن يقال إن المعنى الوضعي ليس إلا مدلولا تصديقيا كما تقدم الكلام فيه في محله. قلنا من الفروقات بين مسلك التعهد ومسلك الاعتبار أن الدلالة الوضعية على مسلك التعهد هي الدلالة التصديقية، أما على مسلك الاعتبار وغيره فإن الدلالة الوضعية أو الوضعية هي الدلالة التصور. فعلى مسلك التعهد الجمل التامة تتميز عن الجمل الناقصة بأن الجمل التامة يمكن فيها القصد الجدي، أما الجمل الناقصة فلا يمكن فيها القصد الجدي، بل إنما هو القصد الاستعمالي. هذا ذكرناه سابقا، أنه لا تنعقد لللفظ دلالة تصديقية ثانية ما لم يكن كلاما مفيدا يحسن السكوت عليه. إذا كان الأمر كذلك فالجملة الناقصة ليست كلاما يحسن السكوت عليه، فليس فيها إلا الدلالة التصديقية الأولى، بينما الجملة التامة كلام يحسن السكوت عليه ففيها الدلالة التصديقية الثانية. فعلى مسلك التعهد يقال إن الفرق بين الجملتين هو في المدلول الوضعي، فإن الجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخطار والمدلول التصديق الأول، وأما الجملة التامة فموضوعة للقصد الجدي والمدلول التصديقي الثاني.
بس
المدلول التصديق الأول
هو نفس قصد الإخطار.
هو التصديق الأول.
قصد الإخطار يعني قصد الاستعمال، قصد إخطار المعنى إلى الذهن هو المدلول التصديقي الأول، مجرد أنك تريد أن تخطر المعنى إلى الذهن. لكن هل لك مراد جدي وراء ذلك؟ هل هناك داع حقيقي وراء ذلك؟ لا. الجملة التامة بصرف النظر عن حال المتكلم أنه هازل أو ليس هازلا، أو جاد أو ليس جاد. يعني الآن الكلام التام الذي يتلفظ به الهازل تقدم أنه لا يكون فيه دلالة جدي.
بس قصد
الإخطار. نعم يكون هناك قصد إخطار.
حتى يكون هازل.
إذن بعبارة أخرى، لا شك ولا ريب في وجود فرق بين الجملتين على مستوى المدلول التصديقي، مثلا علم زيدان لا يراد منه جدا الإخبار عن ثبوت العلم لزيد، بينما زيد عالمان يراد منه جدا الإخبار عن كونه عالما. إذن لا شك ولا ريب في أنه يوجد فرق بين الجملتين على مستوى المدلول التصديقي، وحيث كان المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له اللفظ بناء على مسلك التعهد، فحينئذ نقول فالفرق بين الجملتين التامة والناقصة هو في نفس المعنى الوضعي. الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني، الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول. إذن هذا على مسلك التعهد. طبعا هون المصنف يقول وقد ثبت بطلان هذا المسلك، وأن الدلالة الوضعية ليست هي الدلالة التصديقية. إذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا أن نفتش عن فرق آخر بينهم. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: بس خليني انا عم بخلط بين هذا وبين اللي جاي. يقول المصنف بداية انه في الجمل الناقصة بل يقول المصنف هكذا: المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، سواء كان لفظا مفردا أم جملة ناقصة أم جملة تامة، فإن المدلول التصديق الأول واحد محفوظ في الجميع، إذ نحن لا نريد من المدلول التصديق الأول إلا قصد إخطاره، إلا قصد إخطاره المعنى. الآن هذا الذي يقول رجل مثلا وقاصد لإخطار معنى الرجل في ذهنك، فينعقد للفظه هذا دلالة تصديقية. هي نفسه الدلالة التصديقية التي تنعقد في قول القائل رجل فاضل مثلا، تقول رجل فاضل أيضا لها مدلول تصديقي أول، يعني فيها قصد إخطار المعنى. كذلك الحال في رجل فاضل جاءني، تقول هذه جملة تامة وفيها مدلول تصديقي أول، أي أن المتكلم قاصد لإخطار المعنى. فالمدلول التصديقي الأول لا يصلح أن يكون هو المناط في التفريق أو في التفرقة، لأنه واحد في الجميع، محفوظ في الجميع. نعم، المدلول التصديقي الثاني لا يوجد إلا في الجمل التامة، وهو يختلف بحسب اختلاف الجمل التامة. يعني في الجمل الناقصة نقول لا يوجد مدلول تصديقي ثاني، لأن المرادات الجدية للمتكلمين لا تنعقد إلا بكلام، أو لا تؤدى إلا بكلام، إلا بما يكون مفيدا يحسن السكوت عليه. الآن لاحظ، أي غرض من أغراضك تريد أن تؤديه بالكلام لا تستطيع أن تؤديه إلا بجملة تامة ولو تقديرا. لا يوجد شيء من أغراضنا يؤدى بجملة ناقصة. فالأغراض والدواعي الجدية الموجودة في نفس المتكلم لا تؤدى إلا بالجمل التامة. فالمدلول التصديقي الثاني مختص بالجمل التامة، وهو ليس واحدا في جميع الجمل التامة، بل هو متنوع متعدد. مثلا المدلول التصديقي الثاني في الجملة الخبرية غير المدلول التصديقي الثاني في الجملة الاستفهامية. يعني الآن الذي يقول مثلا هل زيد عالم، والذي يقول زيد عالم، يعني غرض هذا هو نفس غرض ذاك؟ المراد الجدي لهذا هو نفس المراد الجدي لذاك؟ قطعا لا. أحدهما مستفهم، ماذا يريد واقعة؟ أن يستفهم، أن يعرف أن هذه النسبة واقعة أم ليست بواقع. الآخر ماذا يريد أن يفعل؟ الذي قال زيد عالم يريد أن يخبر، فهذا ألقى الكلام لأجل أن يخبر، ذاك ألقى الكلام لأجل أن يستفهم، فهذا له غرض جدي غير الغرض الجدي الذي لذاك. فإذن تتفاوت المدلول التصديقية الثانية بحسب تفاوت الجملة التامة، فإنها تارة تكون خبرية وأخرى تكون إنشائية. والجملة الإنشائية أيضا على أنواع، مثلا لدينا جملة استفهامية، لدينا جملة طلبية، لدينا جملة تعجبية إلى آخره. يوجد مراد جدي لكنه يختلف بحسب اختلاف هذه الجملة. إذن هناك خصوصية للمدلول التصديقي الثاني، وهي أنه أولا لا يوجد إلا في الجمل التامة، ثانيا يختلف بحسب اختلاف هذه الجمل التامة. فالجملة الخبرية لها مراد جدي غير الجملة الإنشائية. الجمل الإنشائية أيضا بحسب أنواعها وأقسامها لها مدلول جدية غير مثلا متفاوتة مختلفة. الآن إذا اتضح ذلك فلا بد لنا أن نسأل أنه فحينئذ هل الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو في مجرد المدلول التصديقي أم لا؟ يعني بعد هذه المقدمة ننتقل إلى البحث، أنه بعد أن عرفنا أن الجمل الناقصة لا يكون فيها إلا المدلول التصديقي الأول وهو واحد في جميع الألفاظ، وأما الجملة التامة ففيها المدلول التصديقي الثاني، فهل الفرق بين الجملتين إنما هو على مستوى الدلالة التصديقية أم أنه يوجد فرق آخر وراء ذلك؟ هذا البحث الآن نؤجله، نقرأ فقط تنوع المدلول التصديقي.
فهناك خصوصية المدلول التصديقي الثاني، الخصوصية الثانية
إنه يختلف أنه أولا لا يوجد إلا في الجمل التامة، ثانيا يختلف بحسب اختلاف الجملة التامة، بحسب اختلاف نوعها. أما المدلول التصديق الأول فهو أولا موجود في الجمل في جميع الألفاظ بلا استثناء، وثانيا واحد في الجميع ولا يختلف بحسب اختلاف الأنواع. يقول: عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية. إذن هذا الذي ذكره المصنف هنا تحت عنوان تنوع المدلول التصديقي، حسب الظاهر لا يراد منه إلا المقدمة لبحث الجملة التامة والجملة الناقصة. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواضح، ولها دلالة تصديقية. قلنا سابقا الدلالة التصديقية سياقية وليست وضعية. ما معنى سياقية؟ يعني السياق الكلام يلعب دورا وحال المتكلم يلعب دورا. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، إذ الدلالة التصديقية ليست إلا قصد إخطار المعنى، وهذا حاصل في الجميع. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع. أما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك، يعني السؤال عن وقوع تلك النسبة التامة. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، وهكذا أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع تصديقية لا تصورية بحتة، وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة فهي موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة، وقد عرفت الحالة في مبناه سابقا. هيك قصدي، والحمد لله.
Thank you.